بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء في هذا الفصل عن الشرك وأنواعه، وهذا باب مهم جدا. فالمسلم ينبغي أن يتعلم الشرك حتى يحذره ويشتد خوفه من الشرك، فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا مات والعياذ بالله على الشرك الأكبر فأمره خطير جدا، فإذا ما كان هناك من جهل أو عذر في ذلك، فكما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا: وقال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم أيضا تأمل في دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر الأصنام بيده وبنى بيت الله تعالى بيده، ومع ذلك يقول داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيخاف من الشرك. فيذكر ابن القيم تقسيما للشرك، يقول: الشرك نوعان، شركان. قال: شرك يتعلق بذات المعبود، وشرك في عبادته ومعاملته. الشرك الأول قال أيضا هو نوعان، يعني الشرك الذي يتعلق بذات المعبود يقصد أن يشرك بالله تعالى في أسمائه وصفاته أو في ربوبيته جل وعلا. فذكر النوع الأول من هذا الشرك، قال وهو الشرك المتعلق بذات المعبود، أحدهما شرك التعطيل، يعني أن يجحد وأن يعطل وجود الخالق جل وعلا، وهذا يكون بسبب التكبر. قال: وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال: وما رب العالمين. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يقول لوزير هامان: ابن لي صرحا، يعني بناء مرتفعا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، لعلي أبلغ طرق السماء وأبواب السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا يقوله سخرية، وإلا فهو في قرارة نفسه، حتى فرعون يعلم أن الله هو رب العالمين، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا وقع فيه الملاحدة اليوم ممن عنده فكر الإلحاد، والعياذ بالله، بدأ ينتشر حتى في أوساط بعض الشباب. وهذا إنما يأتي بسبب البعد عن الدين، البعد عن الصلاة، البعد عن القرآن، فيكون قلب الشاب أو الشابة فارغا من خشية الله، من محبة الله، من الإيمان بالله، عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان، فلما يسمع شبهات تزعزع إيمانه، ثم أيضا هذه الشبهات تفتح عليه باب الشهوات، لأنه إذا أنكر وجود الرب واعتقد أن الدنيا هكذا الناس يعيشون فيها ويموتون، وكل واحد يفعل ما يشاء وهو حر فيما يريد، فتنفتح عليه أبواب الشهوات، فإذا زنى وإذا تعرف على فلان وإذا فعل ما فعل، فهذا كله ليس عليه حساب ولا رقيب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، فينفتح عليه باب الشهوات، ولذلك يقع في الإلحاد والعياذ بالله. وإلا أي عقل، أي عقل هذا الذي ينكر وجود الرب جل وعلا. الآن أي إنسان إذا رأى أي آلة كتاب يقول هذا الكتاب لابد له من مؤلف وطابع، مستحيل يوجد صدفة هكذا. كيف كتاب مكتوب بهذا التنسيق وهذه الطباعة وهذه الألوان وهذه السطور هكذا يوجد صدفة؟ لو قيل لك هذا الكتاب وجد بدون مطبعة، هكذا وجد صدفة في الكون، نقول أنت مجنون. فكيف بالذي يعتقد أن هذا الكون العظيم بتناسقه بكواكبه وشموسه بسماواته وأرضه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف يعتقد أن هذا هكذا وجد صدفة لا يوجد إله؟ هذا من سخافة العقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير بن مطعم وهو مشرك لما سمع هذه الآية قال كاد قلبي أن يطير، الأمر واضح. لكن هذا كما قلت يأتي بسبب تعلق القلب بالشهوات فتعميه الشهوات عن الإيمان. ثم أيضا ذكر من أنواع التعطيل أيضا أن يعطل تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه، وهذا الباب ينبغي على المسلم أن يكون فيه على الفطرة ولا يدخل فيه عقله كثيرا، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات جل وعلا، مع إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وهو السميع البصير. فالله تعالى سميع بصير كيف يشاء. ما تقول والله الإنسان يسمع، كيف الإنسان سميع والله سميع؟ ما يلزم المشابهة، سمع الإنسان محدود يسمع فقط ما حوله، أما سمع الله، الله يسمع كل شيء لا تخفى عليه خافية جل وعلا. وهكذا فإذا سمعت أي صفة من صفات الله لا تدخل عقلك في التكييف والتمثيل والتشبيه، ليس كمثله شيء، مع الإيمان بالصفة كما يليق بعظمة الله، وانتهى هذا الباب. مثلا إذا سمعت قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فأهل السنة على قاعدة يثبتون أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته بدون أن ندخل عقولنا في الكيفية، كيف هذا لا يجوز أن تسأل عنه. فهذا أسلم ما يكون، وهذا هو المنهج الذي فيه العلم والحكمة والسلامة، هو الذي عليه سلف الأمة رحمهم الله جل وعلا. ثم من أنواع الشرك قال النوع الثاني، يعني الشرك في المتعلق بذات المعبود، أن يجعل مع الله إلها آخر في ربوبيته، يقول أنك خالق مع الله. فمثل ما قال النصارى جعلوا الإله ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، قالوا الله يقولون عنه الأب هكذا، ويقولون الإبن يعني عيسى وروح القدس أو مريم، وكذلك المجوس الذين قالوا يعني للعالم إلهين، إله للخير وإله للشر، وهكذا يعني الذين جعلوا هناك من يتصرف في الكون مع الله. وهذا وقع في بعض الغلاة من هذه الأمة، يعني ممن يعتقد أن بعض الأولياء يدبر الكون والعياذ بالله، فهذا اعتقاد يعني فاسد، هذا من الشرك الأكبر. يقول بعض الأولياء يتحكم في الكائنات، في المخلوقات، في الكواكب، في الشمس، في القمر، بل سمعت بأذني بعضهم يقول إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن المرأة لكن لا يفعل هذا حتى لا تتهم. فهذا والعياذ بالله من يعني الشرك الأكبر في ربوبية الله جل وعلا. ثم أيضا من هذا النوع الغلو في الصالحين، فيصفهم بصفات يختص بها الرب جل وعلا، من ذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مثلا إنه يعلم الغيب ويعلم كل شيء، وهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول عن النبي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا كان الله يقول عن نبي هذا الكلام، ولكن نعم الله تعالى أحيانا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغيبيات، يطلعه، ينزل عليه جبريل ويخبره أنه سيحدث كذا وكذا، مثل ما حصل في غزوة بدر لما دعا الله ودعا أتاه جبريل وبشره بالنصر وقال إني أرى مصارع هؤلاء، أشار بيده أن هنا يقتل فلان هنا يقتل فلان من الكفار. فهذا من اطلاع، من إطلاع جبريل الذي أو يعني الله تعالى أخبره بهذا الغيب. أما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء ويعلم ما في اللوح المحفوظ، فهذا غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد بني عامر قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عن نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد مثل هذه الأوصاف. قال قولوا ببعضكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله رسول الله، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا وإمامنا وسيدنا، نحبه ونتبعه، لكن هو نبي يتبع يحب، وهو عبد لا يعبد، هو عبد لا يعبد بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، وتمتلئ قلوبنا بمحبته، نفتي بآبائنا وأمهاتنا بأرواحنا، ولكن لا يغلو المسلم في محبته حتى يرفع مثل هذا يعني. ويعني قد يعني توجد حتى بعض يعني العبارات التي لا تنبغي أو أبيات الشعر التي لا تنبغي في هذا المقام، مثل ما يعني قال القائل فإن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا ما يليق أن يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني مثل هذه الأمور يعني يحذر منها المسلم غاية الحذر، أنه تخدش في عقيدته، وإن كان يعني يعني بعض من يقع فيها يعني يتأول. فأهل السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لا يعني هذا أن كل من قال مثل هذا الكلام أنه كافر وأنه كذا، لا، وإنما قد يكون عنده شيء من التأويل والشبهة. ويعني فهذا يعني يبين له، والله أعلم. ثم ذكر ابن القيم النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك في عبادة الله ومعاملته، الشرك في العبادة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، يعني منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فهذا إن شاء الله يأتي معنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.